بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا أخوان، الحديث المشهور: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته، متى يؤمر بالنفخ فينفخ. وجد في أسانيد اختلاف. فهو مشهور من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، مشهور بروايته بأنه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، روي على هذا الوجه من طرق، روي على هذا الوجه من عدة طرق. وقد روي عن عطية العوفي عن ابن عباس، وروي أيضا من طريق عطية العوفي عن ابن عباس، وروي أيضا من طريق عطية العوفي عن زيد بن أرقم، روي أيضا من طريق عطية العوفي عن زيد بن أرقم. ما حال عطية بن سعد العوفي؟ ضعيف ومدلس ومتشيع. جاءت رواية في حديث أبي سعيد خالية عن عطية، وهو ما أخرجه ابن حبان وأبو يعلى، أخرجه ابن حبان وأبو يعلى والطحاوي من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش، من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، عن أبي صالح عن أبي سعيد. وهذه الرواية اعتمدها شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند، فصحح الحديث من أجل هذه الرواية عند ابن حبان وابي يعلى والطحاوي من طريق جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. ظاهره إسناده على شرط الشيخين. ثم وجدنا أن جرير بن عبد الحميد قد خولف، جرير بن عبد الحميد قد خولف، خالفه سفيان الثوري فرواه عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. رواية سفيان الثوري عند أحمد، خالفه سفيان الثوري رواه عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. ما وجه المخالفة؟ من يذكر؟ نعم عبد الرحمن. نعم، جرير بن عبد الحميد جعله عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، والثوري عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. من الذي سلك الجادة؟ ومن الذي غير؟ نعم، الذي سلك الجادة جرير بن عبد الحميد، لأن أكثر روايات الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد تسمى الجادة، لأنها الطريقة المعهودة في كثير من الأحاديث. سفيان عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد هذه نادرة قليلة. فأيهما أرجح، جرير بن عبد الحميد أو سفيان الثوري؟ سفيان الثوري بلا شك. أضف إلى أنه قد رواه شعبة كذلك، شعبة رواه عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد. كما في أحاديث شعبة رقم 140، كما في أحاديث شعبة رقم 140 جمعها إمام من الأئمة في القرن الثالث الهجري، أحاديث شعبة برقم 140. إذن عندنا سفيان وشعبة رويا الحديث عن الأعمش عن عطية العوفي عن أبي سعيد، وجرير بن عبد الحميد روى عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد. وهناك خلاف ثالث، موسى بن أعين رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. موسى بن أعين رواه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وهذا أيضا يعتبر وهما من موسى بن أعين، فإنه سلك الجادة أيضا، جعله عن عما هو معهود عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وسفيان شعبة أرجح من هذين الرجلين، على أن موسى بن أعين له رواية توافق رواية سفيان وشعبة في شعاب الإيمان للبيهقي. أو توافق رواية جرير بن عبد الحميد، يعني قد اضطرب فيها موسى بن أعين نفسه، مرة يجعله عن أبي هريرة ومرة يجعله عن أبي سعيد. الخلاصة أن الحديث معل، مدار طرقه على عطية بن سعد العوفي، وقد اضطرب فيه، مرة يجعله على أبي سعيد ومرة عن ابن عباس ومرة عن زيد بن أرقم، فالحديث ضعيف. هذه الطريق كانت نظيفة، ومن أجلها ذكره الشيخ في الصحيح المسند طريق ابن حبان به على ظاهرها الصحة، جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، ولكن تبين برواية سفيان وشعبة أنه إنما هو محفوظ من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد، ومن جعله عن أبي صالح عن أبي سعيد فقد وهم. طيب، مسألة كان ينبغي ذكرها في درس سابق، وهي النافخ في الصور من هو؟ كما هو مشهور، المشهور أنه إسرافيل، وأما الأحاديث فلم يثبت فيها شيء، جاء في حديث الصور الطويل وتقدم ضعفه. نقل في ذلك الإجماع، ذكره الحافظ في الفتح أن الحليمي نقل الإجماع، عند حديث 6517 في كتاب الرقاق الباب 43، الباب 43 من كتاب الرقاق، رقم الحديث 6517 قال الحافظ رحمه الله تعالى: تنبيه، اشتهر أن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام، ونقل فيه الحليمي الإجماع، الحليمي من مشايخ البيهقي، ليس متقدما. قال: ووقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور، موقوف عليه، رواه أبو الشيخ في العظمة من كلامه، وهو معروف بالأخذ عن الإسرائيليات. وفي هذا الأثر عن وهب بن منبه قال: خلق الله السور من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة، ثم قال للعرش: خذ السور، فتعلق به، ثم قال: كن، فكان إسرافيل، أي خلق إسرافيل، فأمره أن يأخذ السور فأخذه، وبه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة. إذن من كلام وهب بن منبه. قال: وقع التصريح به في حديث وهب بن منبه المذكور، وفي حديث أبي سعيد عند البيهقي، وفي حديث أبي هريرة عند ابن مردويه، وهذه ضعيفة لم تثبت. وكذا في حديث الصورة الطويل الذي أخرجه عبد الحميد الطبري وأبو يعلى في الكبير الطبراني في الطوالات، وعلي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية، والبيهقي في البعث، من حديث أبي هريرة ومداره على إسماعيل بن رافع، واضطرب في سنده مع ضعفه، فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة وتارة بواسطة رجل مبهم، ومحمد عن أبي هريرة تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضا. قال: وقد صح الحديث من طريق إسرافيل من طريق إسماعيل بن رافع القاضي أبو بكر من العربي، وتبعه القرطبي في التذكرة، وقول عبد الحق في تضعيفه أولى، يعني الحافظ يوافق على تضعيفه، وضعفه قبله البيهقي. قال: وجاء أن الذي ينفخ في الصور غيره، أي غير إسرافيل، جاءت أحاديث أن الذي ينفخ غير إسرائيل غير إسرافيل. ففي الطبراني الأوسط عن عبد الله بن الحارث قال: كنا عند عائشة فقالت: يا كعب أخبرني عن إسرافيل. من هو كعب؟ هذا كعب الأحبار. قالت: يا كعب أخبرني عن إسرافيل، فذكر الحديث وفيه: وملك الصور جاث على إحدى ركبتيه وقد نصب الأخرى، يلتقم الصور محنيا ظهره شاخصا ببصره إلى إسرافيل، وقد أمر إذا رأى إسرافيل ضم جناحيه أن ينفخ في الصور. هذا الحديث فيه أنه شخص آخر، أن ملكا آخر هو الذي سينفخ، وأنه ينظر إلى إسرافيل متى ما ضم جناحيه ينفخ في الصور. فهذا الحديث فيه أنه شخص، أنه ملك آخر ينفخ، لكنه لم يثبت. قال: ورجال الثقات إلا علي بن زيد بن جدعان فيه ضعف. لا، قالت عائشة: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقرت كعب الأحبار. قال: فقالت عائشة: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجال الثقات إلا علي بن زيد بن جدعان ففيه ضعف، إذن لم يثبت. قال: فإن ثبت حمل على أنهما جميعا ينفخان، يعني أحدهما ينفخ الأولى والثاني ينفخ الثانية. ويؤيده ما أخرجه هناد بن السري في كتاب الزهد بسند صحيح، لكنه موقوف على عبد الرحمن بن أبي عمرة. قال: ما من صباح إلا وملكان موكلان بالصور ينتظران متى ينفخان. مقطوع على قول بعض التابعين، ليس حجة. قال: ونحو عند أحمد من طريق سليمان التيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أبي هريرة، عن أبي مرية، لكن تصحف هنا، من طريق سليمان التيمي عن أبي مرية عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النافخان في السماء الثانية. هكذا: النافخان في السماء الثانية، رأس أحدهما بالمشرق ورجلاه بالمغرب. أو قال بالعكس: ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا. في هذا الحديث ماذا تفهم من هذا الحديث؟ أنهما كم؟ اثنان، لكنه ضعيف. سليمان التيمي طيب، هو من طريق أسلم عن أبي مرة عن أبي مرية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو مرية هذا مجهول ولا ومرسل، روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وقد شك الراوي، قال عن أبي مرية عن النبي أو عن عبد الله بن عمرو عن النبي، فلا يثبت، وقد ضعف الحديث العلامة الألباني في الضعيفة رقم الحديث 6896 في سلسلة ضعيفة 6896 الحديث الذي فيه أنهما ملكان موكلان بالنفخ ضعيف فيه مجهول الحال وفيه إرسال وفيه شك في السند رقم 6896 من السلسلة الضعيفة إذا لم يثبت إذا ما عندنا في الأحاديث الثابتة شيء ولكن اشتهر أنه إسرافيل ونقل فيه الإجماع والله أعلم بصحة الإجماع لكن نؤمن أن الله عز وجل وكل ملكا بالنفخ في الصور واشتهر أنه إسرافيل عليه السلام كما في الأحاديث ولم تسلم من الضعف. لكن هل ثبت الإجماع أم لا يحتاج نظر، لا سيما قد وردت أحاديث ضعيفة بأن فيه غيره يدل على أنه ما سيسلم الإجماع من وجود خلاف مع وجود تلك الأحاديث الضعيفة. اشتهر بين العلماء نعم. طيب أخذنا بالأمس أيضا حديث من أحب أن يرى يوم القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت، عن من هذا الحديث؟ عن ابن عمر. من أخرجه؟ أخرجه الترمذي وأحمد وهو صالح للتحسين. هذا الحديث إن شاء الله سنلحقه في الطبعة الثانية، سنلحقه قبل العنوان حشر الخلائق، يعني تبع الباب السابق. ونضيف أيضا حديث أبي هريرة إن شاء الله عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. أي حديث؟ بعد حديث 140، الإضافة ستكون بعد حديث 140، حديث ابن عمر من أحب أن يرى الشمس كان يرى يوم القيامة كأنها رأي عين فليقرأ إذا السماء إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. خرج الترمذي وأحمد بإسناد حسن. وحديث آخر حديث أبي هريرة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. أخرجه البخاري عن مسدد بإسناده عن أبي هريرة، وفي مسند مسدد بلفظ إن الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة، زيادة في النار. طيب فلفظ مسدد أوضح، مع أن البخاري أخرج أيضا من طريق مسدد لكن لعله اختصره أو لعله سمعه على ذلك الوجه. وما في مسند مسدد يعني أوضح، قد جاءت وقد أخرجه غير البخاري بهذا اللفظ أيضا في النار، زيادة في النار، الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. ما معنى مكوران؟ هي كقوله تعالى إذا الشمس كورت، مكوران أي يجمعان في النار، تجمع في النار. وفسر التكوير أيضا بذهاب النور، فسر بالجمع وذهاب النور، أي يذهب نورهما ويجمعان في النار. وف فسر أيضا قوله تعالى وجمع الشمس والقمر بذلك أنهما يجمعان في النار. جاء في بعض طرق الحديث من حديث أنس عند أبي يعلى الشمس والقمر نعم ثوران عقيران مكوران في النار، ثوران عقيران مكوران في النار، وثوران ثابت أيضا في مسند مسدد، نسيت أيضا هذا اللفظ موجود أيضا في مسند مسدد. إذن لفظ مسند لفظ المسند لمسدد الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة، ثوران وزيادة أيضا في النار لم يذكرها البخاري. وجاء في حديث أنس عند أبي يعلى وغيره ثوران عقيران قالوا أي أنها لا حركة لهما كما كان في الدنيا يتحركان، فشبههما بالثورين العقيرين الذي لا حركة لهما. حديث أنس من طريق يزيد بن أبان الرقاشي متروه ضعيف وبعضهم تركه. حديث أنس الذي فيه زيادة عقيران من طريق يزيد بن أبان الرقاشي عن أنس ضعيف وتركه بعضهم. على كل الثابت عندنا حديث أبي هريرة ولفظه عند مسدد الشمس والقمر ثوران مكوران يوم القيامة في النار، في النار يوم القيامة. فعندك السؤال كيف تدخل النار وهي وما ذنبها في دخول النار الشمس والقمر؟ لا ما هي من النار، خلقها الله بحرارة شديدة. نعم نعم هذا قول لبعض العلم أن هذا من باب التوبيخ والتبكيت لمن عبدها أن يجعلها الله عز وجل، أن يدخلهم الله عز وجل النار وتكون من وقود النار عليهم، يعني من باب التوبيخ والتبكيت. والقول الثاني أن الله عز وجل يجعلها يوم القيامة وقودا، يجعلها وقودا، ويحتمل الأمران اجتماع الأمرين توبيخا وتبكيتا لهم ووقودا عليهم. وفي الملائكة حجارة وقودها الناس والحجارة، فالحجارة تلك خلقها الله عز وجل نعم وقودا على أصحاب النار. وكذلك يعني كونها الله عز وجل جعلها في النار لا يدل على تعذيب، فإن الله عز وجل إن كان من باب أن يجعلها وقودا صيرها الله وقودا عليهم وهي في ذلك طائعة لله عز وجل. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ذكر المسألة الحافظ في الفاتح عند الحديث المذكور برقم 3200 عند الحديث المذكور من شرح البخاري برقم 3200 وممن جزم بأنها الله عز وجل يجعلها وقودا الإسماعيلي، وممن ذكر أنها تكون توبيخا وتبكيتا لمن عبدهم لمن عبدهما الخطابي الخطابي. واستقرب العلامة الألباني القول الخطابي أنه من باب التوبيخ والتبكيت التبكيت. راجع الصحيحة عند الحديث رقم 124 الصحيحة عند الحديث رقم 124 طيب وصلنا إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنهس منها نهسة فقال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون بما ذاك؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر يعني أرض مستوية فالبصر يراهم أجمعين ويسمعهم الداعي. جعل الله عز وجل في ذلك الوقت قوة للسمع بحيث يسمعون الداعي ولو كانوا في أماكن بعيدة وقوة للبصر فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. إلى كم تدنو الشمس؟ إلى مقدار ميل. جاء تفسير ذلك في حديث المقدام مقداد أو المقدام مقداد. قال وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض ائتوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي غضب اليوم غضبا. نفسي هنا زيادة أوعدها ستأتي بعد. لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. نفسي نفسي هنا قبل اذهبوا إلى غيري ما أدري كيف تقدمت. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي. نفسي نفسي اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وذكر كذباته. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. وتعلمون أن تلك الكذبات هي فيها تعريض ليست كذبات حقيقية ولكن مع ذلك عدها لشدة خوفه من الله ومعدها كالمعصية وفي الحقيقة هي تعريض لا معصية فيها. قال ما هي الثلاثة يا أخوان؟ قوله في زوجته أختي وهي أخته في الإسلام. يقول إني سقيم بل فعله كبيرهم هذا. قال نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ربك لا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها. نفسي نفسي اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله أنت رسول الله وكلمت الناس في المهد وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا نفسي نفسي. في بعض الروايات في جميع الحديث تكرارها ثلاثا، في بعض الروايات تكررت ثلاثا: نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ قال: فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه لأحد قبله، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، واسأل تعطى، اشفع تشفع. قال: فأرفع رأسي فأقول: يا رب أمتي أمتي. فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، والذي نفس محمد بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. متفق عليه. هذا الحديث حديث عظيم، يبين فيه بيان ما يلحق الناس من شدة في أرض الموقف، وفيه بيان أيضا أن الناس عندما تصيبهم الشدة يذهبون يستشفعون بالأنبياء، وهذه الشفاعة الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى، وهي ثابتة لنبينا عليه الصلاة والسلام، ترجع إليه. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على الشفاعة، وذكرنا الحديث هنا من باب شرح الموقف، أرض الموقف يوم القيامة، فهو موقف عصيب، حتى أن الأنبياء كل منهم يقول: نفسي نفسي نفسي، حتى يصل الأمر إلى نبينا عليه الصلاة والسلام فيشفع بقضاء الخلق، بقضاء بفصل القضاء بين الخلائق. وقوله: فأقع ساجدا لربي ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامد وحسن الثناء علي شيئا لم يفتح لهذا قبلي، إلى قوله: فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن أبواب الجنة. ذكر بعض أهل العلم منهم ابن القيم رحمه الله أن الحديث حصل فيه اختصار، فإن هذه الشفاعة الأولى التي فيها السجود لله عز وجل بفصل القضاء، ثم هناك شفاعة أخرى لإدخالهم الجنة، وهو ما جاء في حديث أنس في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فأقرع الباب فيقال فيقول الخازن: من؟ فقول: أنا محمد. فيقال: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فتلك شفاعة أخرى، الشفاعة في دخول الجنة، والشفاعة هذه الأولى شفاعة في فصل القضاء. قال: فيأتي الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، وهو المشار إليه بقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم الآيات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من اليهود ورجل من المسلمين، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. متفق عليه. هذا هو الحديث الذي أشرنا إليه قبل درسين، وذكرناه في هذا الموضع لأن إشارة إلى أن هذا الصعق إنما هو في أرض الموقف عند الاتيان، اتيان الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء، فكان ذكره في هذا الموضع أنسب، كان ذكره ها هنا أنسب، إشارة إلى أن الصعق المذكور إنما هو عند اتيان الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين العباد، فيصعق الناس. فموسى عليه السلام نعم يفيق النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد موسى قال فلا أدري كان في من صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله. ما المراد بالاستثناء في هذا الحديث؟ نعم، يعني استثناء بمعنى أنه لم يدركه الصعق، هذا هو الذي يحمل على الحديث استثناء، معنى استثناء لغوي على ظاهره، ولا يصلح أن يحمل هذا الاستثناء في هذا الحديث على قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لماذا لا يصلح كما تقدم معنا في درس سابق؟ لماذا ما يصلح أن يفسر هذا الحديث أن كان ممن استثنى الله بالآية؟ لأن الاستثناء في الآية عند النفخ في الصور في الحياة الدنيا، في آخر الحياة الدنيا، وهذا يوم القيامة في أرض الموقف في أرض المحشر. إذن هذا الحديث يحمل على أن قوله أو كان ممن استثنى الله أي أم كان ممن نعم ممن لم يقع عليه الصعق، استثناه الله من الصعق في ذلك الموقف. والرواية الثانية مبينة التي في حديث أبي سعيد تقدم معنا عند الكلام على الأنبياء صفحة 42 حديث أبي سعيد قال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فهذا الحديث أوضح، هذا الحديث أوضح. ثم عند أن يبعث الناس من قبورهم معلوم أنهم ماذا؟ حفاة عراة غلاة يمشون حتى يحشرهم الله إلى أرض المحشر. يعني سياق الأحاديث تدل على أن هذا ليس المراد به النفخة التي جاءت في الآية ونفخ في الصور، فسياق الحديثين يدل على أنه يوم القيامة. طيب، وكان ذكر الحديث هنا من لإثبات الصعق الحاصل يوم القيامة، فيكون صعقا آخر، ولكن هذا الصعق لا يقتضي موتا وإنما غشية وليس موت، ما يتعلق بالسبعة الذين يظلهم الله في ظله. ذكر الحافظ سبعة آخرين ثم أردف بسبعة آخرين، والأحاديث الواردة فيهم ضعيفة كما في الفتح، لكن قد يرتقي إلى إلا أنه في هناك حديث في صحيح مسلم عن أبي اليسر أن أنظر معسرا أو وضع عنه ظله الله في ظله يوم القيامة. هذا هو الحديث الصحيح الوارد زيادة على السبعة، وقد ورد في سنن الترمذي عن أبي هريرة حديث أبي اليسر في مسلم من أنظر معسرا أو وضع عنه ظله الله في ظله يوم القيامة، وأخرجه الترمذي عن أبي هريرة بلفظ من أنظر معسرا أو وضع عنه ظله الله في ظل عرشه يوم القيامة. حديث أبي هريرة مبين للأحاديث، فإن فيه التقييد بظل العرش، وجزم ابن رجب في شرح الحديث في فتح الباري على أنه حديث أبي هريرة مبين يكون المراد به ظل العرش. وجاء حديث يرتقي إلى أيضا الحسن وهو من أعان مجاهدا، من أعان مجاهدا جاء في لفظ من أضل مجاهدا، وفي بعض الروايات من أعان مجاهدا، جاء من حديث عمر ومن حديث سهل بن حنيف أظله الله في ظله، فإعانة المجاهد من أسباب ظل الله عز وجل. الحديث يرتقي إلى الحسن. جاء عن عمر عند ابن حبان وعن سهل بن حنيف عند أحمد والحاكم. في ظله أضافه الله إلى نفسه إضافة التشريف، خلقه الله سبحانه وتعالى هذا الظل، إضافة التشريف إلى نفسه. لكن حديث أبي هريرة الذي في الصحيح المسند فيه زيادة في ظل عرشه، أن أنظر معسرا أو وضعا أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة، فيظهر أن هذا الحديث مبين لبقية الأحاديث. نعم، حديث من أضل مجاهدا أضله الله، في بعض الروايات من أعان مجاهدا، حديث عمر عند ابن حبان وحديث سهل بن حنيف، وجاء عن سهل بن حنيف عند أحمد والحاكم. الحديث يرتقي إلى الحسن. مذكور في السبعة، رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه تفرقا، حديث أبي هريرة في مسلم، أين المتحابون في جلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، مذكور في السبعة، رجلان تحابا لله اجتمع عليه وتفرق عليه. ما معنى اجتمع عليه وتفرق عليه؟ اجتمع معلوم، تفرق عليه نعم، يعني سواء كانوا مجتمعين بالأبدان أو متفرقين فهم على حب لله عز وجل، تقاربوا أو تباعدوا. هذا هو الصحيح في تفسير الحديث، ومنهم من فسره تفرق عليه أي أن أحدهما لو أحدث يفارقه من أجل الله، لكن ما يصلح أن يوصف أن رجلان ممن يظلهم الله، أن أحدهم قد أحدث، لكن في سياق الحديث أنه مدح للرجلين كليهما. المقصود اجتمع عليه وتفرق عليه أي في حال اجتماعهم حب لله، في حال ابتعادهم كذلك. أخذنا في الدرس السابق النافخ في الصور، من الذي نقل الإجماع أنه إسرافيل؟ الحافظ عزه إلى شخص آخر قال نقل فلان الإجماع الحليمي، ووردت فيها حديث ضعيفة كما تقدم معنا في الدرس السابق. ما حال حديث الشمس والقمر ثوران مكوران في النار يوم القيامة؟ نعم، عن من؟ عن من؟ عن أبي هريرة، أخرج البخاري ومسدد، واللفظ للمسدد. هل في ذلك تعذيب للشمس والقمر عندك؟ فعلى ماذا حملوا؟ توبيخا وتبكيتا لمن عبدهما، أو محمل آخر يجعله الله يوم القيامة وقودا عليهم في النار، والأول أقرب أنه كما جاء في الحديث تتبع كل أمة ما كانت تعبد، وليس هذا من باب تعذيبهم. طيب، وصلنا إلى انتهينا من باب حشر الخلائق. الحديث الطويل تفسير كلماته واضحة، ومن أشكل عليه شيء يراجع شرح مسلم أو فتح الباري، ونحن يهمنا المسائل المتعلقة بالعقيدة فقط. ليس المراد شرح الأحاديث، المراد استنباط المسائل، مسائل العقيدة المذكورة في الأحاديث. فمما نعتقده ما جاء في حديث أبي هريرة، ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام من شدة الهول يوم القيامة ودنو الشمس واستشفاعهم بالأنبياء حتى يصلون إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كل هذا نؤمن به كما ورد في الحديث. هناك مسائل أخرى متعلقة بالأحاديث، بعضها تقدم وبعضها يأتي، وما يتعلق بالشفاعة وما يتعلق بالأنبياء تقدم، ما يتعلق بالشفاعة سيأتي. يقول الأخ في حديث صحيح في حديث أبي هريرة أن مسلم بدأ وقال الذي اصطفى محمدا على العالمين، في حديث أبي سعيد المتقدم معنا بدأ اليهودي بنفسه، هذا الحديث فيه زيادة بيان، حديث أبي هريرة فيه زيادة بيان أن المسلم بدأ وحلف بهذا اليمين والذي اصطفى محمدا، واليهودي عانت قال والذي اصطفى موسى، أو أراد أن ما يغضب المسلم فغضب ولطم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.